يستفاد منها كلمة أحكام، هذه تحتمل وتحتمل، لا سيما وأن المفسر لهذه القواعد الدستورية هي المحكمة الدستورية. فالمحكمة الدستورية هي التي ستفسر لنا القواعد والضوابط والأصول الكلية عند أهل السنة والجماعة. هذا أمر مضحك مبكي، فيه غرابة شديدة، لكن حتى هذه مرضوا بها وانصاعوا للأسف أكثر من 3/4 اللجنة إلى قلة قليلة إلى النخبة، لأنهم حتى في هذه ما قالوا الحق. الليبراليون لو أنهم يفيدون بالغرب لساروا على ضرب الغرب، لكنهم ينتقوا من الغرب ما يكون صالحا لهم، فيه منفعة عندهم فقط، لكن أي تيار آخر يجتمعون مع الغرب في هدم الدين، في أنهم أبواق يهدموا دين الإسلام بالكلية. نحن ننادي بتطبيق هذه الشريعة وبسيادة الشريعة على الأرض. الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله هو الخالق، وأنا وأنت وفلان وفلان مخلوق. علم الله بخلقه، خبرة الله عز وجل بخلقه، وضعت لهذا الخلق قوانين، أسس، قواعد، ضوابط، شريعة تسوسهم بين أنفسهم وبعضهم، وبينهم وبين غيرهم، لا تصادم فيها أبدا تماما. ولهذا حكيت هنا مرارا وتكرارا عن المؤتمر الذي عقد في سنة 43 من القرن الماضي 1943 في نيودلهي، وهو مؤتمر عن القانون العام يعقد في بلدة من البلاد يختارها المجلس الدولي للقوانين الدولية العامة. كان في تلك السنة من نصيب نيودلهي بالهند. يعقد المؤتمر لتصويب القوانين التي تصادم حياة الناس. وضع قانون معين تصادم مع البشر، تصادم مع البشر، وحصلت من جراء هذا التصادم حصل مشكلة كبيرة، فتعقد المؤتمرات من أجل هذا بالذات. يخرج في هذا المؤتمر في سنة 1943 وعلماء القانون الآن يتحاكون به في كل كليات الحقوق، يدرسونه لأولادنا في الجامعات، على أن مقرر المؤتمر الصليبي الديانة الفرنسي الجنسية يقر بأن القانون الذي لم يصادم أحدا إلى هذه الفترة هو قانون محمد، هو أصلح بالتطبيق، طبق ويطبق، وما وجدنا تصادم مع أي إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم، فالمسلم له أحكامه وغير المسلم أيضا له أحكام، فلا نستغرب لما نسمع أن حركة 38 من نصارى مصر يريدون تطبيق الشريعة، لأنهم وجدوا كما قال أحدهم وجد آباؤنا في هذه الشريعة ما لم نجده نحن بين أبناء جلدتنا. لما وكل الأمر من الشريعة الإسلامية إلى الكنيسة وخرجت الوثيقة من الكنيسة كان ما كان، لكن في الشريعة الإسلامية لهم وضع، لهم شأن. ولهذا لما نسمع هذا الكلام، بل ويطالب هذا الرجل في القانون الفرنسي أن يوضع فيه أمورا من الشريعة الإسلامية، لا سيما فيما يسمى بالقانون التجاري أو قانون الأحوال الشخصية عندهم، وفرنسا هي ما هي في العلمانية أو أول الدول التي تنادي بهذه اللفظة بهذا التيار، لكن عندنا نحن لا يستطيع المسلم أن يطالب بتطبيق دينه. حتى يخرج علينا من يقول إن الشريعة الإسلامية مطبق أكثر من 90% بها، ولا أعلم ما ذنب 10% الباقين. هي فضلت إلى هنا، جاءت إلى 91% ووقفت تطبيق الشريعة. لماذا؟ إن كنت فعلا حقا مطبق 90% فمن باب أولى يعني لم تأتي على 10% الباقية، لكن من ضمن ما يهرف بما لا يعرف بهذا الأمر. الله سبحانه وتعالى من ضمن آياته التي وضح فيها ما حكوه أهل التفسير من جراء الرضا بهذه الشريعة حكما بين الناس، يصور لنا موقفا يقول فيه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. انظر إلى بلاغة القرآن. ألم تر إلى الذين يزعمون، الزعم في اللغة العربية مطية الكذب، الذي يتحايل على الكذب حتى لا يظهر عند الناس أنه كذاب، يدور حول الكذب، يمتطي الكذب، يسمى زاعم. هو في الأصل كاذب، هو في الأصل يستخدم الكذب وسيلة لإبراز أمرا معينا ربما يدبر بليل لأمر أخطر منه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، هو يزعم أنه آمن، يزعم أنه مسلم، مكتوب في هويته أنه مسلم، في بطاقته أنه مسلم. ما دليل هذا الإسلام؟ تنحية الشريعة؟ لا نريد الشريعة؟ وما زالت الهوية كما هي؟ كيف نجمع بين الضدين؟ كيف يكتب في هويتك أنك مسلم وأول ما ترفع رأسك وتتكلم ننحي الشريعة؟ يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، والكاف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي بما أنزل إليك يا محمد، وما أنزل من قبلك، إثبات أن ما جاء به محمد هو نفس الذي جاء به عيسى، هو نفس الذي جاء به موسى، هو نفس الذي جاء به داود، هو نفس الذي جاء به سليمان إلى آدم عليه السلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد. اختلفت الديانات على وجه الأرض، ديانة يهودية، ديانة نصرانية. وما أنزل من قبلك يريدون، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الإرادة عمل قلبي بحت. لما الإنسان يريد أن يفعل أمر هو ما فعل الأمر، ما خرج إلى جوارحه وأركانه، لكن ما زال الأمر في قلبه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هو يريد أن يتحاكم، لكن ما تحاكم، ما طبق ما أراد أن يتحاكم عليه وإليه، ما نحى الأمر الصحيح الموجود بين الناس من شريعة، ما فعل هذه الأمور. هو مجرد أنه حاك في صدره أن الشريعة لا تصلح وأحكام غير الشريعة تصلح. الطاغوت كلمة في اللغة العربية كبيرة المبنى، حروفها كثيرة، أصلها صغير طغى، لكن عندنا في اللغة العربية إذا زادت الحروف زاد مبنى الكلمة، ولما يزيد مبنى الكلمة يزيد معناها، أي الأكثر في الطغيان. الطغيان هو تجاوز الحد. إذا تجاوز الإنسان حده مع الله سبحانه وتعالى ونصب نفسه مشرع ليشرع للناس ما يقول للناس فيه أنه صواب، يسمى في القرآن بالطاغوت، وتسمى أحكامه بأحكام الطاغوت، لأن هذه الأحكام تجاوزت حدها، حده أنه بشري، أنه إنسان. إذا وضع قانونا بينه وبين إنسان آخر لا بد وأن يتصادم، ومع ذلك يفرض فيه الألوهية والتسامي الذي وجد في الشريعة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى لما يشرع لنا تشريعا معينا يشير إلى أن هذا التشريع يتسامى به فاعله إلى السماء، حينما يقول مثلا في الوصايا العشر في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. التعالي من التسامي والعلو والارتفاع، أي أن الذي يطبق هذه الأحكام يتعالى بتطبيقها ويتسامى بها، لا ينحط إلى سابع أرض عندما يطبق أحكام بخلاف الأحكام التي رضيها الله سبحانه وتعالى له. فالذي يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت سماه الله عز وجل في أول آية أنه زاعم الإيمان، هذا هو الشاهد. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ولهذا صورهم بعد ذلك رب العزة عز وجل قائلا عنهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. انظر، القرآن يصور حال كثير من البشر الآن، يتكلم معنا ويعيش بيننا ويتكلم بلساننا، هم من جلدتنا كما في حديث حذيفة في الصحيحين، هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، لكنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. لماذا تخافون من الشريعة؟ لماذا تخافون من هذه الشريعة؟ نكلتم بالمسلمين الذين يريدون حكم الله عز وجل بينهم، وقد نحي تماما على مدار أقل من 100 عام. ودائما أضرب المثل، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بقيت أكثر من 14 قرنا، والدستور المصري في أقل من 100 عام غير 6 مرات، وهذه 7 من سنة 1923 إلى اليوم. إن صح وضع كلمة دستور على القرآن، فدستورنا القرآن الكريم على مدار 14 قرن يطبق ويسير بين الناس ويتحاكم الناس إليه وبه، ودستور آخر يوضع في أقل من 100 عام ويغير أكثر من 6 مرات، وهذه 7، أيهما أصلح؟ في هذه 100 عام إلا الأخيرة التي وضعت فيها هذه الدساتير من دستور 1923 إلى الآن، جربنا كل القوانين، حتى كما يقول علماء القانون جربنا قوانين عباد البقر، وأقول أنا جربنا قوانين عباد الفروج من الهند. يوضع نصوصا في دساتيرنا هو أصل عند دستور بعض الطوائف الهندية التي تعبد الفروج وتعبد الفئران وتعبد الجرزان وتعبد أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. ولما أردنا أن نضع نصا في الدستور مع هذه النصوص يكون لله عز وجل فيه نصيب، قامت الدنيا ولم تقعد، من جراء أن الذي يريد أن يطبق شرع الله عز وجل يقر بأن الناس كفار. ميزان مقلوب، ميزان لا أعلم من أين أتي به. كنا نود أن نعلم المكان الذي أتي به هذا الميزان أو أتي منه هذا الميزان، حتى إذا أردنا أن نتحدث أنت جئت بالميزان من بلدة كذا، طب في هذه البلدة يقولون كذا وكذا وكذا، كما قلت لذاك الرجل لو أنك تتشدق بألمانيا فألمانيا فيها كذا وكذا وكذا وكذا. يقول بسخف محض: أصلا أنت يا شيخ مالك علم بدستور ألمانيا. فقلت: أنا عضو لجنة المقارنات التشريعية، إن كان الشيخ عامة لا دخل له بواقعه الذي يدور حوله فمن يعيش من حوله لا يفهم شيئا، لأن فهم الشيخ يستقى من كتاب الله وسنة رسوله، وأنت ما تخبط بما تتخبط به وتتكلم به إلى الآن إلا لأنك بعيد عن كتاب الله وسنة رسوله. إذا رجعت إلى الدستور الألماني ستجد ما أقوله لك نصا يوضع على الطائفة الأغلبية في الديانة الواحدة. معلوم في ألمانيا أن الطائفة المسلمين هي الطائفة الثانية بعد طائفة الكاثوليك، ولا عبرة لهذه الطائفة تماما. الأصل الطائفة الغالبة. إن كنت تتشدق بألمانيا فننقل الأمر إلى بلاد العرب، أكثرهم مسلمين، يبقى يوضع الدستور على النمط الإسلامي، يوضع الدستور على وفق دينهم الذي يرتضوه ورضيه لهم رب العزة عز وجل. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وأخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما أنك تنتقي من ألمانيا ما يأتي على هواك، ومن فرنسا ما يأتي على هواك، ومن إنجلترا ما يأتي على هواك، ومن إيطاليا ما يأتي على هواك، ومن كذا ما يأتي على هواك، وتريد أن تطبق نموذجا جديدا في بلادنا، فلن يرضى لك أحد من عوام الناس قبل علماء الناس، لأن القضية اختلفت والأمر اتضح وفتش. أنتم قلة، لما أردتم أن تنزلوا وسط الناس لتقروا أمرا معين، كما قيل عليكم أنكم ما غطيتم المساحة الخضراء في ميدان التحرير، والمساحة الخضراء لا تزيد على ربع هذا الميدان، فربع الميدان لم يمتلئ بكم. بغض النظر عن حكم هذا الأمر، أنا أتكلم عن حجم النازلين إلى هذا المكان. ولما نزل التيار الإسلامي سميتم الجمعة جمعة قندهار، وبدأتم تلمزون وتهمزون وتصرحون نكاية بهم ونكاية بدينهم، والأمر مفتوش عيانا بيانا ظاهرا جليا للقاسي والداني. ونتعجب كل العجب، نصراني ينادي بالشريعة ومتمسلم يرفض الشريعة. لما أقول متمسلم يبقى العجب يزول، لكن أقول ومسلم يرفض الشريعة على مذهبه، مسلم على مذهبه أو على مذهب هويته، على مذهب البطاقة التي يحملها. احنا مسلمين والحمد لله، ودليل إسلامنا أننا ننحي هذه الشريعة. لكن السؤال الأهم، هل يأتي زمان على مسلم أن ينادي بتطبيق الشريعة؟ السؤال بطريقة تانية، هل يحق للمسلم أن يستفتى أتطبق الشريعة أم لا؟ هل يحق ليك كمسلم أن يأتي عليك زمان ويقال لك أخرج في استفتاء عام هل تطبق الشريعة الإسلامية أم لا؟ هل سيصل بنا أو وصل بنا الأمر إلى هذا الحد؟ طالما أنا نعيشه إذن وصل. طب السؤال، لماذا؟ لماذا وصلنا إلى هذا الحد؟ ذكرت مرة على هذه الشاشة الموقرة بعض العوامل التي ساعدت على تنحية الشريعة الإسلامية وبعد هذه الشريعة بعدا تاما عن الناس. لأن الناس على مدار قرون مضت سجال مع الشريعة، بين محب لها مؤيد لهذه الشريعة يريد تطبيق هذه الشريعة، وبين مفرط أراد تطبيق الشريعة على وفق هواه، أو أراد أن يطبق الشريعة أو يطبق من الشريعة ما جاء منها على هواه، وما لم يأتي على هواه اختصر من الشريعة، فكأنه جعل لنفسه شريعة مختصرة، شريعة مختصرة، هذه هي الشريعة. كالذين رضوا في مسودة الدستور بما قيل لهم أنه شريعة فوضعوه في الشريعة. فجئت لما سمعت الأخي أستاذ الدكتور يحيى إسماعيل حبلوش الأمين العام لجبهة علماء الأزهر الشريف أنه صرح بأنه اتصل على أحد قيادي اللجنة التأسيسية وسماه باسمه، والعهدة على أخي وأنا أظن أنه صادق في كلامي، أنا لا يكذب، دكتور محمد بلتاج، وقال له صراحة: أنتم تجلسون مع القاسي والداني وتجلسون مع فلان وفلان وفلان، هل جلستم مع مجموعة من علماء الأزهر؟ وكان على حد تعبير أخونا الدكتور يحيى في انعقاد لجبهة علماء الأزهر فيه أكثر من 20 تقريبا عالم، وأخذ التلفونات وأخذ المواعيد وما عاود الاتصال عليهم مرة أخرى بعد ذلك أبدا تماما. كنت أريد أن أتساءل، أنت ذهبت وجلست مع الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات، ولا أريد أن أكمل باقي الوصف، أما يحق لك من باب الإنصاف أن تجلس مع هذه العمائم؟ لعل أن يكون عندها أمر معين فتفيدك به، لكن الظن أن ما نحن عليه هو الشريعة ونكتفي بهذا الآن، فلا نسمع لأحد يقول لنا أن هذا خطأ أو الشريعة بخلاف ما نحن عليه. وهؤلاء هم أهل التخصص، أهل الدراسة، أهل الشريعة، كتاب الشريعة ودراسها، الذين يدرسون ويدرسون الشريعة. كيف نجلس معهم فإذا قالوا لنا أن هذه المسدة لا تصلح؟ ماذا سنفعل؟ نبعد عن هذا الأمر ومكان. قال أخونا الدكتور يحيى ما عاود علينا الاتصال مرة أخرى، لماذا؟ إلى متى سنظل بهذه الصورة؟ هناك من الأمور التي ساعدت للوصول إلى ما نحن فيه الآن، سأتكلم عن أبرز هذه الأسباب على عجالة تماما. أول هذه الأسباب أو العوامل التي ساعدت على تنحي الشريعة التفلت من التكاليف الشرعية، التفلت من التكاليف الشرعية. الناس على مر أكثر من 14 قرنا بدأت تفتر في فعل التكاليف، إن فعلت أمر تحمد الله عز وجل عليه، وكأنها جعلت في بيتها مصحفا مختصرا وسنة مختصرة، هذا يكفي فنفعله ونسير به، ولا داعي لفعل كذا أو كذا أو كذا. والكلمة التي نسمعها كنا مرارا وتكرارا وما زلنا نسمعها، الحمد لله احنا افضل من غيرنا، ولا اعلم ما الميزان الذي تأتي به هذه الافضلية. يعني ايه انت افضل من غيرك في فعل التكاليف الربانية؟ انت افضل من غيرك؟ المسلم مسلما لانه استسلم لأوامر ولنواهي الله عز وجل. يقول علي رضي الله عنه فيما أثر من حديث السنن: الإسلام القرآن جملة واحدة من الفاتحة إلى الناس، من ترك حرفا من كتاب الله فقد كفر. رأينا كثير من الناس يفعل الخير، يفعل البر، يفعل كذا، يفعل الصالحات، يفعل ولا يصلي. لماذا؟ لأن الله يطلع على السر بين القلب، طالما أن عامر بذكر الله عز وجل وبينه وبين الله صلة، لا داعي لهذه الأمور الظاهرة أن نفعلها. ترى السيدة فاضلة تصلي وتصوم ولا تحتجب، لماذا؟ لأن الله لا يطلع على العلن، ولكن الله يطلع على السر والجوهر. ظلت هذه الأمور بين الناس، وكأننا نقسم التكاليف، أو بما قلت نتفلت من التكاليف. نسينا أن الذي أمر بالصلاة أمر بالحجاب، الذي أمر بالبر أمر بالصلاة، الذي أمر بالصلاة والصيام أمر بالحج مع الاستطاعة والزكاة إذا بلغت النصاب وكان معك الملك. لما نقسم هذه التكاليف؟ لنتفلت من أمور لا تأتي على هوانا. وساعد هذا التفلت أمورا كانت موجودة وما زالت موجودة بيننا إلى الآن. قديما كانت تسمى بالفكر الإرجائي، الذي كان يدعي أن مجرد الإيمان في القلب يساوي إيمان أبو بكر وعمر وباقي العشرة المبشرون بالجنة، إذن لا داعي للعمل. طالما أن مؤمن، قلبك عامر بذكر الله عز وجل، بينك وبين الله عمار، إذن فأنت داخل الجنة بصاروخ، لا داعي لهذه الأعمال تماما. وبدأت
تختزل الأحاديث، بمعنى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أين باقي الحديث؟ ألم تسمع أن الحديث باقي خالصا مخلصا من قلبي، موقنا بها، مؤمنا بها، على روايات كثيرة وردت به، لكن نختزل الحديث في الجزئية التي تأتي على هوانا وتؤكد ما نحن عليه. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، انتهينا، قد ينتهي. ترجم هذا الفكر بعد ذلك فيما يسمى بالفكر الصوفي، الذين أنسوا الناس أن هناك تكاليف ولا داعي للتكاليف أصلا، طالما أنك تجلس على مسبحتك وتسبح الله عز وجل 1000 مرة، 2000 مرة، 3000 مرة، لا داعي للصلاة، لا داعي للصيام، لا داعي للزكاة، لا داعي للحج. بل وادعوا كبراءهم أن الصلاة ترفع على الناس إن كانوا يصلوا بداية بالكعبة وهم جالسون معنا في وسطنا، والواحد منهم يصلي في الكعبة ويأتي، إلى أن وصل لدرجة اليقين التام، والقرآن يأمرنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فجاء له يقين. اليقين في القرآن عند جميع المفسرين بالموت، فالعبادة ملزمة للمكلف حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، المسمى في سورة أخرى بعلم اليقين، علم الموت. أما اليقين عندهم أن تبلغ درجة من الدرجات بالذكر والأذكار والأقوال فقط، وما وقر في قلوبهم زورا وبهتانا أنه دين، دون النظر إلى التكاليف. ومع ذلك يشاع عند الناس أنه رجل صالح، أنه ولي من أولياء الله الصالحين، لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لا يحج، ورجل صالح، هل هذا دين؟ إذن الله سبحانه وتعالى بذلك غير عادل، أن إنسان يصوم ويصلي ويزكي ويحج وآخر لا يفعل هذه التكاليف ويكون الثاني أفضل عند الله من الأول، كيف هذا الميزان؟ ساعد هذا كله تفلت الناس من التكاليف، إن كان كبراء القوم ووجهائهم وأشرافهم الذي لقبهم القرآن قبل ذلك بالملأ يتفلتون من التكاليف الشرعية، فتفلت الناس من التكاليف الشرعية. ساعد هذا التكلف سبب آخر، الاستبداد السياسي من الحكام والأمراء وملوك الدول الإسلامية عامة والأمارات الإسلامية قديما وحديثا، ساعد على تزكية هذا الفكر وتأكيده بين الناس، لأنهم أرادوا أن يحصروا الدين في قلوب الناس فقط ليس إلا، ولا يخرج الدين إلى العلن، فساعد هذا الاستبداد، مما جعل أهل السياسة من الحكام والأمراء والملوك إذا خرج من الناس من يقول لهم أن هذا خطأ ينكل به ويسجن ويدفع به في السجون، من جراء أن هذا المتحدث سيوقظ الناس، سيقول للناس أن هذا الكلام لا يليق ولا يصح ولا يجوز، كيف فسرعان ما يسجن. فبدأ سجن أهل العلم واعتقالات أهل العلم قديما وحديثا، هذه سنة موجودة دواليك منذ إلى الآن بل إلى قيام الساعة أيضا، أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل فالأمثل. هذا الاستبداد ساعد كثير من الناس أنه يتقوقع على حاله ويكتفي بما يفعله فقط، وخرجت الجملة الشهيرة التي تتردد على ألسنة كثير من الناس، وأنا مالي، طالما أن الأمر إذا فتش واتضح بين العامة سنرى ما سنرى وسنسمع ما لا يرضينا وسنلقي أمورا لا ترضينا أصلا. فبدأت هذه الأمور تتبلور في بلورة جديدة مع تفلت الناس واستعداد الناس إلى تفلت أكثر عن التكاليف. جاء الاستبداد السياسي ليرغم الناس على أن ما هم عليه صحيح، ومن استطاع أن يخرج من هذه الدائرة ليؤدي التكاليف التي عليه، رأينا في فترات مضت من يداوم على الصلوات الخمس في المساجد، الصلاة السادسة يقضيها في سجون الحكام. رأينا من يرتقي المنابر ويتكلم أن هذا خطأ وهذا صواب. أفضل جهاد كلمة حق تقال في وجه سلطان جائر، وغير ذلك من هذه الأمور رأيناها وشاهدناها وعايناها وعشنا فيها مرارا وتكرارا سنوات طويلة جدا. لماذا؟ ليزيد عند الناس أن ما أنتم عليه من تفلت، من بعد عن هذه التكاليف، من بعد عن دين الله عز وجل، هذا صحيح، هذا هو الأصل. وإياك، إياك إياك أن تقترب من كتاب الله أو سنة رسوله، بل وإياك أن تقترب من إنسان ينادي بكتاب الله وسنة رسوله. وسمعنا هذا وكنا نعايش هذا الأمر، بمجرد أن تلقي السلام على إنسان داعية أو واعظا أو عالما من علماء الدين كان يفعل ما نسمعه وما نراه. وهذه أمور ليست منا ببعيدة، فالأمر كان سابقا لنا ربما بسنوات قليلة، لكن هذا مقر عند الناس، ساعد في الاستمساك. قلنا بداية تفلت الإنسان من التكاليف، جاء المستبد ليؤكد أن هذا التفلت هو الصحيح، وأن المستمسك بتكاليف ربه متطرف، إرهابي، رجعي، متخلف، يريد أن يرجع الناس إلى عهد السواك والجلباب، يريد أن يرجع الناس إلى عهد السيف والحمار وكذا والبغلة، أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. ساعد أيضا على تناحي الشريعة شيئا فشيئا ظهور أصحاب الديانات الباطلة والعقائد الفاسدة الذين يعيشون بين المسلمين. كنا نقول قديما أن بعض أهل الكتاب كانوا يعيشوا في مصر، الكل يعلم القاسي والداني، لما جاء عمرو بن العاص إلى مصر رضي الله عنه وأرضاه ما نصر نصارى مصر من نصارى الرومان إلا عمرو بن العاص. والكل يعلم إن لم تكن تعلموا أن مصر كانت محتلة بالعهد الروماني. لا يقولوا إننا نحن أصحاب البلد، لا، بل إن مصر بدأت تكون لما نزل ابن نوح الأكبر مصرايم الذي سمت باسمه مصر على اسمه. ومعلوم عندنا تاريخيا وشرعيا أن ما حمل نوح في سفينته إلا مسلم، وترك ابنه العمل غير صالح كما سماه القرآن الكريم، وخذ أبناءه الصالحون معه في سفينته، ونزل مصرايم مصر، وسام نزل في الشام، ويافس إلى بلاد ما وراء النهر، وكونت البشرية مرة أخرى فسمي بأبي البشرية الأولى. أبو البشرية الثاني كان نوح عليه السلام، والأول كان آدم عليه السلام. أبو البشرية الأول هو آدم، أبو البشرية الثاني نوح عليه السلام، لأن تكونت البشرية من جراء ما حمله ومن حمله معه في سفينته. تكون القدماء المصريون، سميت مصر، مصر من جراء مصرين أو نسبة إلى مصرين كما يقول علماء التاريخ. وتوالى عهد القدماء المصريين على 30 أسرة إلى أن جاء العهد الروماني واحتلوا مصر من الأسرة 30. استذلوا نصارى مصر الذين كانوا يسكنون في مصر من جراء اتباعهم لعيسى عليه السلام. الحاصل أو الشاهد كما يقول علماء التاريخ أن ما نصر نصارى مصر ورد إليهم أديرتهم وكنائسهم إلا عمرو بن العاص، لأن النصارى الرومان كانوا على طائفة غير الطائفة المصرية. ولما جاءوا عادوهم واستذلوهم، وهذا فعل طوائف النصارى مع بعضهم البعض، لا يحبون بعض ويقاتلون بعضهم البعض وينكلون لبعضهم البعض إلى الفترة التي نعيش فيها الآن. تخرج الكنيسة الفلانية أشرطة وكتب وأبحاث ودعاء ينددون بأصحاب الطائفة الأخرى
وهذا موجود في الأسواق، لا موجود عندنا فقط، لكن في الأسواق موجود هذه الأمور، لأنهم لا يحبون بعض. وصدق الشاعر لما قال: صليبيون جدرا من يهودي في لؤم الذئاب، تفرق جمعهم إلا علينا فصرنا كالفريسة الكلاب. هم اجتمعوا إلا علينا، نحن فقط ليس إلا. ربما تكون لدلائل نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أحمد: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء هذا النبات الذي يكون في آخر دائرة حياته يابسا، الرياح تأتي به يمينا وشمالا، وتيار الماء يجرفه يمينا وشمالا، لا وزن له، لا ثقل له، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. طبع الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ومع ذلك، ومع علمهم بهذا، ومع إقرارهم بهذا، أن عمرو بن العاص هو أول من أنصفهم لما دخل المسلمون إلى مصر، كتب في منتصف الثمانينات في جريدة الأهرام المصرية الباب الهالك الذي هلك شنود الثالث، كتب مقالة يتمنى فيها في عنوانها: يا ليتنا نرجع إلى عهد عمرو بن العاص. هو يندد بالعهد الذي هو فيه ويسمو بعهد عمرو بن العاص، كما تقول حركة 38 الآن: كانت أجدادنا منعمة ومنعمة في الشريعة الإسلامية منذ أكثر من 20 عام تقريبا أو يزيد. كنت أكتب كتابا جمعته من جراء كلمة قالها الإمام الأسبق جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله تعالى عليه، فتاوى علماء الأظهر أين هي؟ فبدأت أجمع فتاوى علماء الأظهر في 200 عام، الموثق في دار الكتب تقريبا من سنة 1900. فذهبت إلى الإمام الأكبر أنذاك وأعطاني خطاب إلى دار الوثائق، فأتيت بالمئة التي تسبقها من سنة 1800 إلى 2000، وبدأت أجمع هذه الفتاوى على مدار هذه الأمور. فوجدت أن هناك فتاوى من نصارى مصر إلى علماء الأزهر في بيوع، في زواج، في طلاق، في منازعات، في مواريث، يستفتون مشايخ الأزهر فيها، حتى كان من المقدر في خطة الكتاب أن نجعل بابا منفصلا نسميه فتاوى أقباط مصر أو فتاوى نصارى مصر إن صح التعبير إلى علماء الأزهر الشريف، لأنهم يعلمون جيدا أنهم أنعموا في هذا الكلام، في هذا الأمر، ومع ذلك الآن ينحون هذا الأمر جيدا أو غالبهم، ويظهرون أنهم أكثرية، ولهم في الدستور كذا، ولهم في القوانين كذا، ولهم في الحياة كذا، وأين الأغلبية والأكثرية؟ وجود هؤلاء ساعد على تنحية الشريعة. مع الأمر الأخير الذي أريد أن أتكلم عنه، السبب الأخير: انبهار بعض المسلمين بما يكون في الغرب الذي بدأ بالبعثات الذي بعثها محمد علي صاحب النهضة الحديثة، صاحب الدولة العصرية الحديثة، صاحب الدولة التي نكلت بالإسلام والمسلمين، وكانت بداية التنكيل من بداية ظهور وتقليد محمد علي باشا آنذاك. بدأ بالبعثات الأجنبية من مصر إلى خارج مصر، كل مجموعة تتعلم الطب أو الهندسة أو الزراعة أو كذا أو كذا، يبعث معهم شيخا في الإطار الإسلامي حتى يؤمهم في الصلاة هناك. كان أول نصيب، أول شيخ يظهر مع هذه البعثات ويسافر إلى بلاد أوروبا، إلى فرنسا تحديدا، رفاعة الطهطاوي، فرجع بغير الرأس التي خرج بها تماما. وإذا قرأت عن رفاعة الطهطاوي أو ما كتبه قبل البعثة وبعد بعثته إلى فرنسا، سترى أن الأمر مختلف، وهذا الأمر دواليك. ستجد رموز كبيرة جدا من رفاع رافع الطهطاوي إلى الآن، مرورا بطاع حسين وغيره وغيره. ماذا كانوا يقولوا عند رجوعهم إلى مصر؟ عن القرآن الكريم، عن السنة النبوية، عن لغة القرآن ولغة السنة، عن المسلمين عن الإسلام، كتبهم أكبر شاهد على هذا الأمر. المنبهر بهذه الثقافة وبتلك الأمور الموجودة في بلاد الغرب جاء إلى بلاده لينحي الشريعة لأنها متخلفة، لينحي هذا الدين لأنه قاصر على مواكبة العصر، لم يكن دين عصري، دين جديد. فبدأ تمييع هذا الدين، والتفلت من الدين يزيد شيئا فشيئا، مما جعل غالب الناس الذين افتتنوا بهذه الحضارة الزائفة، حضارة الغربية، أن يؤصلوا إلى خليط ما استطاع أن يلحق بالغربيين وما فضل على كون الإسلاميين، فكأنه وقف في المنتصف، ما أصبح غربي وما بقي إسلامي، خسر هذا وأولئك، ما كان منضما إلى هذا المعسكر ولا إلى تلك المعسكر. أراد أن يصنع خليطا، الدين الجديد في إطار إسلامي بحشو غربي يظهر عند الناس بعادات وتقاليد غربية ما أنزل الله بها من سلطان، ما تعودنا بها عادات ولا تقاليد، ولا كانت في ديننا ولن تكن في ديننا أيضا، لكن عندهم الأمر أكبر، فأصبح يسير عليه أن يقول الشريعة لا تصلح الآن، مع الاحتفاظ بدينه، مع الاحتفاظ بهويته أنه مسلم، الشريعة لا تصلح. ما الذي يصلح؟ أختم بأبيات وصف بها أحمد شوقي هؤلاء منذ أكثر من 60 عام، وهو يقول لهم منددا بهم: لا تحزوا حزو عصابة مفتونة يجدون كل قديم أمر منكرا، ولو استطاعوا أنكروا في المجامع من مات من آبائهم أو عمرا، من كل ساع في القديم لهدمه، وإذا قدم البناية قصرا. صدق أحمد شوقي في كلامه، من كل ساع في القديم لهدمه، وأراد أن يهدم فقط، وإذا قدم للبناية قصرا. تعال ابني، تعال شيد، تعال وضح الأمر، تعال بين الأصلح، تعال ضع هذه التجربة هنا، تعال تعال تعال، لا سنترك الإسلاميون يفعلون ما يفعلون حتى إذا سقطوا علم الناس أنهم لا يصلحون إلى أمر. هكذا يصرحون بالكلام، وإذا تكلموا الإسلامي أصبح هو المتطرف، هو الإرهابي، هو الرجعي، هو المتخلف، هو كذا هو كذا هو كذا، ونسوا أن حضارة الغرب بكاملها من بنت إلا على الحضارة الإسلامية. ما عرفت الغرب هذه الحضارة، إن كان اسم الحضارة عليها يليق مجازا، إلا عن طريق ما كان عند المسلمين. أبنائي وإخواني، ينبئوننا بأن الوقت قد داهمنا وقد انتهى، والأمر أكبر من أن نشمله في هذه الجلسة، فإن كان لنا في المقدر أن نجلس مع بعضنا جلسات أخرى سنوضح فيه بعض الأمور أيضا، لكن يفضل لنا أن نقف جميعا مسلمين وغير مسلمين معا لتطبيق شريعة الرحمن، معا لتطبيق الشريعة الإسلامية. لابد أن يكون المسلم أولا خطا في دينه لا يتعداه، فإن دينك يفرض عليك أن تنادي بتطبيق هذه الشريعة، وإلا إن وجدت في نفسك خلل فاعلم أن في دينك خلل، فنعم لهذه الشريعة لأنها الأصلح، ولأن الله عز وجل هو الذي أوجدها بين المسلمين، وألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.